أحياناً نشعر أن التكنولوجيا تسير في خط مستقيم، كل عام أسرع شوي، أفضل شوي.
صحيح.
ثم فجأة تأتي لحظة ينعطف فيها المسار بالكامل.
تماماً.
ويبدو أننا نعيش إحدى هذه اللحظات الآن. وصلتنا مصادر مذهلة تتحدث عن شريحة ثورية قادمة من الصين، لا تعمل بالكهرباء، بل بالضوء.
بالضبط. وهذا ليس مجرد تحسين، هذا تغيير في قواعد اللعبة الفيزيائية نفسها. نحن نتحدث عن شريحة ذكاء اصطناعي ضوئية جديدة اسمها تايتشي، تم تطويرها في جامعة تسينغهوا،
منارق علمية في الصين.
والتحليل الذي بين أيدينا، تايتشي وبزوغ فجر حوسبة الذكاء الاصطناعي الضوئية، لا يصف فقط إنجازا هندسيا، بل يرسم ملامح مستقبل مختلف تماما للذكاء الاصطناعي.
حسنا، لنبدأ من البداية. سؤال الأول بسيط، لماذا الآن؟ لماذا نحتاج لطريقة جديدة تماما لصنع الرقائق؟ يعني ألم نعتد على قانون مور؟ كل شيء يصبح أسرع وأصغر كل عامين.
هذا القانون، خلينا نقول، توقف فعليا، أو بالأحرى اصطدمنا بجدار.
جدار فيزيائي؟
تماما. قانون مور كان ملاحظة عبقرية، لكنه لم يكن قانون فيزياء، والآن الفيزياء هي التي تقول كفى. لعقود كنا نصغر الترانزستورات، وصلنا الآن لمقاييس صغيرة جدا، نتكلم عن 5 أو حتى 3 نانومتر.
وهذا أصغر من بعض الفيروسات، أليس كذلك؟ من الصعب حتى تخيل هذا المقياس.
أصغر بكثير. وعندما تصل لهذا الحجم، تبدأ قوانين الفيزياء الكلاسيكية بالانهيار، وتظهر تأثيرات ميكانيكا الكم الغريبة. الظاهرة التي أوقفت كل شيء اسمها النفق الكمي.
النفق الكمي؟
ببساطة، عندما يصبح جدار الترانزستور رقيقاً جداً، تبدأ الإلكترونات بالقفز من خلاله.
لحظة، تقصدين أنها تتسرب مثل الماء الذي يتسرب من أنبوب مثقوب؟
تشبيه ممتاز. تخيل ملايين الأنابيب الصغيرة وكلها تتسرب. هذا التسرب يسبب كارثتين.
ما هما؟
أولاً، إهدار هائل للطاقة. ثانياً، كل إلكترون متسرب يولد احتكاكاً، وهذا الاحتكاك يتحول إلى حرارة، حرارة هائلة.
قرأت في المصادر عن شريحة H100 من إنفيديا تستهلك 700 واط. هذا جنون، هذا أكثر من استهلاك تلفزيون ضخم وثلاجة معا.
تماما، ولدينا واحدة في مختبرنا، وفي الشتاء أحيانا لا نحتاج لتشغيل التدفئة في تلك الغرفة.
يا إلهي،
هي ليست مجرد شريحة، هي مدفأة تقوم بعمليات حسابية بالصدفة. والآن تخيلوا مركز بيانات فيه 50,000 من هذه المدافئ.
نحن نتحدث عن أزمة طاقة حقيقية.
بالضبط، وصلنا لطريق مسدود بسبب الإلكترونات.
إذن إذا كانت الإلكترونات هي المشكلة، فالحل هو التخلص منها. المصادر تتحدث عن استخدام الفوتونات، أي الضوء نفسه. بصراحة هذا يبدو وكأنه من أفلام الخيال العلمي. كيف يمكن للضوء أن يحسب أي شيء؟
الفكرة تبدو خيالية، لكنها منطقية فيزيائياً. الفرق الأساسي بين الإلكترون والفوتون هو الكتلة.
الكتلة.
الإلكترون له كتلة، عندما تجبره على التحرك يصطدم بالذرات، يحتك ويولد مقاومة وحرارة، مثل محاولة الجري في ممر مزدحم.
والفوتونات؟
الفوتونات، جسيمات الضوء، ليس لها كتلة سكونية، لا يوجد احتكاك، لا توجد مقاومة، وبالتالي لا توجد حرارة، والأهم أنها تتحرك بأقصى سرعة ممكنة في الكون.
سرعة الضوء؟
نعم.
قرأت تشبيها رائعا في التحليل، الإلكترونات عالقة في زحمة سير خانقة، تتحرك ببطء وتطلق أبخرة ساخنة.
أوه، جميل.
أما الفوتونات فهي أسطول من الطائرات النفاثة تحلق فوق هذه الزحمة.
هذا يجسد الفكرة تماما، ليس الأمر مجرد سرعة بل كفاءة مطلقة. نظريا الحوسبة الضوئية هي الحل الأمثل.
حسنا، إذا كانت الفكرة بهذه الروعة، لماذا لم يفعلها أحد من قبل على نطاق واسع؟ لماذا هواتفنا لا تعمل بالضوء؟ لابد أن هناك عقبة كبيرة.
كانت هناك عقبة ضخمة، وهي طبيعة الضوء نفسها. الضوء فوضوي بعض الشيء.
فوضوي؟
يعاني من ظاهرة تسمى الحيود أو التشتت. عندما تحاول تمرير الضوء عبر فتحات صغيرة جدا، فإنه ينتشر ويتداخل بطرق غير مرغوب فيها. التحكم في آلاف الحزم الضوئية بدقة كان شبه مستحيل.
إذن ما الذي فعله فريق جامعة تسينغوا بشكل مختلف؟ كيف روضوا الضوء؟
لقد غيروا طريقة التفكير في المشكلة. بدلاً من محاربة فيزياء التشتت، صمموا هندسة معمارية جديدة تماماً. اسمها التقنية معقد، الحوسبة الموزعة في أبعاد التردد الاصطناعية.
هذا الاسم بصراحة يحتاج إلى تبسيط. ما الذي يعنيه في الواقع؟
يعني أنهم بدلاً من بناء طريق سريع واحد كبير للضوء، بنوا شبكة من الطرق الصغيرة المترابطة توزع شريحة تايشي الحسابات على مجموعات صغيرة.
مجموعات؟
والأمر العبقري هو أنهم لا يستخدمون الضوء كمفتاح تشغيل وإيقاف بسيط، بل يستخدمون خاصية موجية للضوء اسمها التداخل.
مثل الموجات في بركة ماء عندما تلتقي وتصنع قمماً ووديانا جديدة؟
بالضبط. من خلال التحكم في كيفية تداخل موجات الضوء، يمكنهم إجراء عمليات رياضية معقدة جداً.
أي عمليات؟
العملية الأهم في عالم الذكاء الاصطناعي، ضرب المصفوفات. كل شيء من شات جي بي تي إلى السيارات الذاتية القيادة هو في جوهره سلسلة هائلة من عمليات ضرب المصفوفات، وتايشي تقوم بذلك باستخدام تداخل الضوء.
حسناً، الهندسة المعمارية ذكية، لكن هل نجحت؟ لنتحدث عن الأرقام. قرأت الأرقام المنشورة في مجلة ساينس، وبصراحة بدت غير واقعية.
الأرقام الصادمة بالفعل. المقياس الرئيسي لكفاءة الطاقة هو تريليون عملية في الثانية لكل واط، أو TOPSW. أفضل رقائق السيليكون اليوم تتراوح بين 2 إلى 5 TOPSW.
تمام، هذا هو خط الأساس. ما هو رقم تايتشي؟
الرقم هو
160.
لحظة، هل قلت 160؟ ليس 16؟
لا، 160.
هذا الرقم يبدو وكأنه خطأ مطبعي. هل نحن متأكدون؟ هذا يعني أنها أكثر كفاءة بأكثر من 30 مرة من أفضل ما لدينا؟
في بعض الحالات تصل إلى 100 مرة أكثر كفاءة. هذه ليست قفزة تدريجية، هذه ثورة.
هذا لا يصدق.
هذا يعني أن المهمة التي تحتاج طاقة مكيف هواء يمكن الآن إنجازها بطاقة شاحن هاتف.
مذهل، لكن الكفاءة شيء والدقة شيء آخر. تاريخياً، الرقائق الضوئية كانت سريعة لكنها غبية، ترتكب أخطاء كثيرة.
صحيح، هذه كانت المشكلة دائماً.
هل تغلب التايتشي على هذه المشكلة؟
نعم، وهذه هي المفاجأة الثانية. حققت دقة تصل إلى 91.8% في تصنيف الصور، وهي نسبة تنافسية جداً، ونجحت حتى في مهام معقدة مثل توليد الصور عالية الدقة، وهو ما كان يعتبر كعب أخيل للحوسبة الضوئية. إذن هي ليست فعالة فحسب، بل ذكية ودقيقة أيضاً.
بالضبط.
حسناً، لدينا شريحة ذات كفاءة خرافية وأداء قوي، لكن القصة التي يرويها التحليل أعمق من ذلك. هناك بعد جيوسياسي هائل هنا، مرتبط بالحرب التكنولوجية بين أمريكا والصين.
نعم، وهذا قد يكون الجزء الأكثر أهمية في القصة كلها. في السنوات الأخيرة، فرضت الولايات المتحدة عقوبات صارمة لمنع الصين من الوصول لأحدث تقنيات تصنيع الرقائق،
تحديداً آلات الطباعة الحجرية EUV من شركة ASML.
تماماً، هذه الآلات هي الوحيدة في العالم القادرة على تصنيع رقائق 5.3 نانومتر. الهدف كان واضحاً، بناء جدار تكنولوجي لا يمكن للصين تسلقه.
ولكن
يبدو أنهم لم يفكروا أن الصين قد لا تحاول تسلق الجدار، بل قد تحفر نفقاً تحته باستخدام فيزياء مختلفة تماماً.
وما هو هذا النفق؟
النقطة الحاسمة هي أن الطول الموجي للفوتون أكبر بكثير من الإلكترون.
وماذا يعني ذلك؟
يعني أن الدوائر التي يسير فيها الضوء على الشريحة لا تحتاج إلى أن تكون منحوتة بدقة 3 نانومتر.
انتظر، هذا يعني إذا لم تكن بحاجة لتلك الدقة المتناهية، فأنت لست بحاجة إلى آلات EUV المحظورة. هل هذا هو القصد؟
لقد أصبت الهدف تماماً. هذا هو الاستنتاج المزلزل. يمكن للصين استخدام تقنيات تصنيع أقدم مثل 45 نانومتر، وهي تقنيات تتقنها بالكامل لبناء شريحة ضوئية تتفوق على أحدث رقائق السيليكون.
يا إلهي، هذا يقلب الاستراتيجية كلها رأسا على عقب. العقوبات التي صممت لمنع الصين دفعتها عن غير قصد لتسريع تطوير الجيل التالي الذي يجعل تلك العقوبات بلا معنى.
لهذه الفئة المحددة من المعالجات، نعم، لقد تم الالتفاف على الحاجز التكنولوجي بالكامل. هذا مثال كلاسيكي على أن الحاجة أم الاختراع.
حسناً، هذا أمر هائل، ولكن قبل أن نسترسل، يجب أن نكون واقعيين. متى يمكنني شراء كمبيوتر محمول بهذه الشريحة؟ المصادر تدعو لجرعة من الواقعية هنا.
بالتأكيد، من المهم أن نفهم أن تاي تشي ليست معالجاً للأغراض العامة مثل معالج إنتل أو أبل، إنها ما نسميه ASIC،
دائرة متكاملة محددة التطبيق،
مصممة لأداء مهمة واحدة بكفاءة خارقة، حسابات الشبكات العصبية. لا يمكنها تشغيل نظام ويندوز، ولا يمكنها التعامل مع منطق الألعاب.
إذن لا يمكنني تشغيل فوتوشوب عليها؟ لماذا؟
لأن الحوسبة العامة تتطلب مرونة ومنطقا وتفرعات. تاي تشي مصممة لتدفق هائل ومتوازي. وهناك تحدي آخر، البرمجة.
البرمجة،
عالم البرمجيات بأكمله مبني على المنطق الثنائي 0 و1. برمجة الضوء والتحكم في تداخل الموجات هو نموذج مختلف تماماً. نحن بحاجة لأدوات ولغات برمجة جديدة.
إذن الصورة المستقبلية التي يرسمها التحليل هي مستقبل هجين؟
هذا هو التوقع الأكثر واقعية. سنرى أنظمة هجينة، معالجات سيليكون للمهام العامة، ووحدة معالجة ضوئية OPU لمهام الذكاء الاصطناعي الثقيلة،
مثل ما لدينا اليوم وحدات معالجة الرسوميات GPU.
بالضبط. لنعود إلى النقطة التي بدأنا بها، أزمة الطاقة. أتذكر تصريح سام ألتمان رئيس OpenAI، حيث قال إنه يحتاج لطاقة الاندماج النووي لتجريب النماذج المستقبلية. هل كان يبالغ؟ لن يكن يبالغ أبداً. كان يسلط الضوء على المسار غير المستدام الذي نسير فيه. تكلفة الطاقة لتشغيل وتبريد مراكز البيانات هي العائق الأكبر أمام تقدم الذكاء الاصطناعي.
والتكنولوجيا الضوئية هي المخرج.
انخفاض استهلاك الطاقة بمعامل 1000 أو 1000 مرة ليس مجرد توفير، بل هو ما سيسمح للجيل القادم من الذكاء الاصطناعي بالوجود أصلاً.
وهذا يغير كل شيء. لم يعد الأمر مقتصراً على الشركات العملاقة. هذا قد يعني تشغيل نماذج بقوة GPT-4 على هاتفي دون أن تفرغ البطارية في 5 دقائق.
هذه هي الرؤية النهائية، الذكاء الاصطناعي الذي يعمل على الجهاز نفسه، أسرع، أكثر خصوصية، وأكثر كفاءة. هذا هو المستقبل الذي تفتحه لنا الحوسبة الضوئية.
إذن عندما نجمع كل الخيوط، شريحة تاي تشي ليست مجرد قطعة جديدة من الأجهزة. التحليل يصفها بأنها منارة أمل للعلم، وفي نفس الوقت جرس إنذار للغرب.
تماماً، والخلاصة النهائية هي أننا نشهد بداية عصر جديد، عصر السيليكون الضوئي الهجين. المصدر يتوقع أننا سنرى مسرعات الذكاء الاصطناعي التجارية تدمج هذه التقنية في غضون 5 إلى 10 سنوات.
لم يعد خيالاً علمياً.
لقد بدأ بالفعل.
وهذا يتركنا مع فكرة أخيرة، إذا كان بإمكان حاجز مصطنع مثل العقوبات أن يسرع الابتكار في اتجاه غير متوقع ويغير قواعد اللعبة، فهذا يطرح سؤالاً أكبر. ما هي المشاكل الأخرى التي تبدو مستعصية اليوم والتي قد تكون حلولها كامنة في مجال نتجاهله حالياً فقط لأنه ليس المسار الذي اعتدنا عليه؟